الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش في جلسته اليوم نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 3 أيام واحتياجات القطاع الصحية والخدماتية. هذا العدوان أسفر عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم بطلب من مندوب فلسطين يستمع خلاله إلى إحاطة لمستجدات الوضع في غزة، تليها مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن. زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد يوقع في قطر اتفاقا مع حوالي 40 مجموعة متمردة بهدف بدء حوار وطني في 20 من الحالي في نجامينا. القوات الأوكرانية تقصف من جديد خلال الليلة الفائتة جسرا مهما في خيرسون، المدينة التي تحتلها القوات الروسية جنوب البلاد. الجيش الصيني يبدأ بتنفيذ مناورات عسكرية جديدة بالقرب من تايوان غدا اختتام مناورات بالذخيرة الحية، تعد الأكبر على الإطلاق ردا على زيارة رئيس البرلمان الأمريكي إلى تايوان. هونغ كونغ تعتزم خفض مدة الحجر الصحي الإلزامي في الفندق المفروض على الوافدين من الخارج من 3 أيام. وفي صفحة رياضية: دولي المغربي أشرف حكيمي يساهم في فوز فريقه باري سان جيرمان على مضيفه كليرمون 5 أهداف نظيفة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم ولكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء محمد شتية اليوم نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شتية تقدم في كلمته في مستهل جلسة الحكومة بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك، كما قال وحيى صمود الفلسطينيين الصابرين في قطاع غزة، وقال إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة والمترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية ليست فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، ولكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس شعبنا وضرب مشروعنا الوطني في التحرر وأنهاء الاحتلال، ولكن سنبقى أوفياء لفلسطين ولمشروعنا التحرري على أرضنا ومقدساتنا وتجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض. وأضاف شتية: يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة خاصة عن فلسطين، نأمل أن يرتقي إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا. وتابع: من يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا هو شريك في هذا العدوان، قال شتية. وبعد 3 أيام من التصعيد في قطاع غزة أسفرت الضربات الإسرائيلية عن عشرات القتلى، دخلت الهدنة التي تم التوصل إليها بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ مساء أمس في غزة. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقييدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنها أكدت في بيان حقها في الرد على أي عدوان صهيوني كما قالت. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الهدنة حاضا جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل، وقال في بيان أن واشنطن عملت مع مسؤولين في الدولة العبرية والسلطة الفلسطينية ودول مختلفة في المنطقة للتشجيع على حل سريع للنزاع خلال الأيام 3 الماضية. وأضاف: ندعو أيضا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحصار القتال. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين في غزة، لكنه لم يحدد الجهة التي تقع عليها المسؤولية في هذا الصدد، واعتبر أن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة هي مأساة، كما قال داعيا إلى إجراء تحقيقات بشأنهم. ويشير اتفاق الهدنة إلى التزام مصر العمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عوودة وفق ما أكدت حركة الجهاد الإسلامي. وللحديث عن الأسير خليل عوودة نستضيف في نشرتنا مساء اليوم رئيس نادي الأسير الفلسطيني الوزير السابق قدورة فارس. أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بعد إغلاق استمر 7 أيام متواصلة لإدخال البضائع والمحروقات. ونقلا عن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع، فأن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح المعبر لإدخال المحروقات وشاحنات محملة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة. مصادر محلية قالت إن شاحنات الوقود وصلت إلى المحطة والتي توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي بعد نفاد السولار الصناعي اللازم للتشغيل نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم. وكان قطاع غزة قد تعرض إلى الهجوم على مدى 3 أيام والعدوان الإسرائيلي، والذي أدى إلى تدمير ممنهج للبيوت والشقق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة والبنية التحتية، وأيضا استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات وإصابة أكثر من 30 بجروح مختلفة. الاتحاد العام للصحفيين العرب أدان العدوان على قطاع غزة، ودعا الاتحاد في بيان اليوم كافة منظمات الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما قال. في تونس أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن مختلف المواد البترولية متوفرة بجميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية التونسية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عملية التزود متواصلة كالعادة، وأن الاضطرابات المسجلة نتجت عن ارتفاع الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاضطراب جزئي، وأن مصالحها حريصة على تأمين عمليات التزويد وتغطية الطلب المتزايد. ودائما في تونس على صعيد آخر، بلغت كميات الحبوب المجمعة حتى هذا اليوم بمختلف مناطق الإنتاج 7.5 مليون قنطار، وتتوزع كميات الحبوب على عديد الأصناف، منها 6,683,000 قنطار للقمح الصلب، ونصف مليون قنطار تقريبا للقمح اللين، ونصف مليون للشعير. وأكد الديوان في بلاغ له أنه تم الإعداد لحسن قبول هذه الكميات والمحافظة عليها وتوجيهها حسب الاستعمالات المبرمجة، سواء للاستهلاك بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، أو لتجديد المخزون الاحتياطي من البذور العادية بالنسبة للشعير. ستمكن الكميات المجمعة باعتبار معدل استهلاك الشهري في حدود 1 مليون قنطار من القمح الصلب، ستمكن من تأمين الاحتياجات من هذه المادة حتى نهاية هذا العام، علما أن عمليات توريد مادتي القمح اللين والشعير متواصلة باعتبار حجم الكميات المجمعة والاستهلاك الشهري. وأضاف الديوان أنه وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح في تونس خلال موسم الحبوب المقبل، ومن خلال التوسع في المساحات المخصصة والرفع من الإنتاج وتوفير المداخيل الخاصة من البذور والأسمدة وإعادة هيكلة منظومة التأطير والإرشاد الفلاحي. وأشار إلى أنه سيتم في إطار هذه الخطة توفير التمويلات اللازمة لإنجاح موسم الحبوب المقبل. وقع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، وقع اليوم في قطر اتفاقا مع حوالي 40 مجموعة متمردة يهدف إلى بدء حوار في 20 من الحالفين جامينا. ورفضت جبهة التغيير والوفاق في تشاد، إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة سلطة مدنية بأنه لحظة أساسية للشعب التشادي، متحدثا في فيديو تم بثها خلال مراسم توقيع في دوحة، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الحوار جامعا كما قال لكل الأطراف ليكون ناجح. وأعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاتفاق يهدف إلى إحلال سلام يكون بديلا لحرب استمرت سنوات طويلة. ووقعت حوالي 42 من أصل 47 مجموعة ممثلة في الدوحة على الاتفاق اليوم مع المجلس العسكري. نذكر بأن المحادثات بدأت بين الحكومة التشادية والجماعات المسلحة في 13 من شهر آذار/مارس الماضي برعاية قطر، سعيا لوضع حد لاضطرابات تعاني منها منذ عقود البلاد. ونصب ديبي رئيسا للمجلس العسكري في نيسان أبريل من عام 2021 غدات مقتل والده على الجبهة التي كانت تشهد مواجهات مع متمردين بعدما حكم تشاد بقبضة حديد لأكثر من 30 عاما ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في مهلة 18 شهرا بعد حوار وطني جامع مع المعارضة السياسية والحركات المتمردة. لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو الأخرى بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة مع ممثلين للحكومة. قصفت القوات الأوكرانية من جديد خلال الليلة الفائتة جسرا مهما في خيرسون المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب البلاد وفق ما أعلنت السلطات في كييف. وقال نائب محلي عبر فيسبوك وهو سيرجي خلان: يا لها من ليلة للمحتلين في منطقة خيرسون، ضربات استهدفت منطقة جسر أنتونوفسكي. وأكدت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية هذه الضربات، وقالت للتلفزيون الأوكراني: الضربات التي نفذناها على مدى عدة أيام حققت نتائج، التأثيرات ضخمة على جسري أنتونوفسكي وكاخوفسكي. ويعتبر جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون استراتيجيا وممرا رئيسيا للإمدادات، لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بضفة الجنوبية وبقية منطقة خيرسون. أعلنت الصين اليوم عن تدريبات عسكرية جديدة حول تايوان بعد يوم من الموعد المقرر لانتهاء أكبر مناوراتها على الإطلاق. وقالت قيادة المنطقة الشرقية إنها ستجري تدريبات مشتركة تركز على عمليات التصدي للغواصات والهجمات البحرية، مما يؤكد مخاوف بعض المحللين الأمنيين والدبلوماسيين من أن بكين ستستمر في الضغط على دفاعات تايوان. أثارت زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي غضب الصين التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليما تابعا لها، وردت بإطلاق صواريخ باليستية تجريبية فوق تايبي للمرة الأولى، بالإضافة إلى التخلي عن بعض قنوات الحوار مع واشنطن. دافعت وزارة الدفاع الصينية اليوم عن تعليق المحادثات العسكرية مع الولايات المتحدة احتجاجا على زيارة بيلوسي لتايبي الأسبوع الماضي، وقالت إنه يجب أن تتحمل واشنطن عواقب وخيمة. ولم تعرف بعد مدة التدريبات الجديدة، لكن تايوان خففت بالفعل قيود الطيران بالقرب من مناطق التدريبات الستة التي أجرتها الصين مؤخرا حول الجزيرة. تعتزم هونغ كونغ خفض مدة الحجر الصحي الإلزامي في الفندق المفروض على الوافدين من الخارج من أسبوع إلى 3 أيام وفق ما أعلن رئيس السلطة التنفيذية في المدينة. واعتبارا من الجمعة سيتوجب على المسافرين الوافدين من الخارج أن يمضوا 3 ليال في الفنادق المخصصة للحجر الصحي من قبل الحكومة قبل أن ينتقلوا إلى منزل أو فندق آخر من خيارهم 4 أيام، ويقوم ذاتيا بمتابعة وضعهم الصحي عن كثب. وقال المسؤول: نأمل المحافظة على الأنشطة الرئيسية والميزة التنافسية لهونغ كونغ، وأن نمد المجتمع حيوية اقتصادية وأعلى زخم لإنمائه. هونغ كونغ التي لطالما شكلت قطبا بارزا في آسيا في مجال النقل واللوجستية منعزلة عن العالم منذ أكثر من 2 عامين بفعل سياسة صحية جد صارمة تماشيا مع استراتيجية صفر كوفيد التي تنتهجها الصين. وتفرض هونغ كونغ التي تعتمد تدابير صحية هي من الأشد صرامة في العالم، تفرض على المسافرين الوافدين من الخارج التقيد بحجر صحي في فندق لمدة 7 أيام تتخللها عدة فحوصات تشخيص. وتشتكي أوساط الأعمال من هذه السياسة التي تحول دون سفر موظفيها إلى الخارج. وأخيرا نصل إلى صفحة الرياضية، فقد ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في فوز فريقه باري سان جيرمان على مضيفه كليرمون 5 أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الدورة الأولى من بطولة فرنسا لكرة القدم. نيمار افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 9 فيما كان الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 26 والثالث من المدافع البرازيلي ماركينيوس قبل أن يختتم ليونيل ميسي حصة الأهداف في الدقيقتين 86 و86. حصد النادي الباريسي أول 3 نقاط له ليستهل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة الفرنسية. وأيضا في الصفحة الرياضية توجت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة في المركز الثاني عشر عالميا بلقبها الأول هذا العام بفوزها الصعب في المباراة النهائية لدورة سان خوسيه الأمريكية لكرة المضرب على الملاعب الصلبة على الأمريكية روجرز بثلاثة أشواط 7-6, 6-1, و6-2. إنه اللقب الخامس في مسيرة الروسية بعد دورات تشارلستون وموسكو وميلبورن وسان بيترسبورغ العام الماضي. مزيد من الأخبار الرياضية في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم وشكرا أيضا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.